الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثي إليكم في هذا اليوم الطيب من هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، حديثي إليكم في هذه الكلمة التي رتبها ونظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة عن أحكام الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومن أحكام الوقوف بعرفة أنه إذا وصل الحاج إلى قبيل عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله عنه: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم، فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وإن لم يتيسر النزول بها أي بنمرة فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة. فإذا زاغت الشمس، إذا زالت الشمس، سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه تعالى، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها، والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهدا في الدعاء. قال أسامة رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، ف فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، ولم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وقد حث صلى الله عليه وسلم أمته على الدعاء برغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه الفرصة العظيمة، فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتوبة والاستغفار إلى أن تغرب الشمس، ويدعو لما شاء من خير الدنيا والآخرة. يدعو في هذه المواطن العظيمة، في عرفات وفي المشعر الحرام وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية وعلى الصفا والمروة، وفي كل موطن للدعاء في كل زمان ومكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فيوم عرفة يوم عظيم، ينبغي أن يجتهد الحاج في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. ومن الأفضل أن يكون الحاج يوم عرفة مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه صلى الله عليه وسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن ناسا شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون. وفي إفطار الحاج في يوم عرفة من الفوائد أنه يتقوى بذلك على الدعاء والتضرع والتذلل لله تعالى، ويزيد نشاطه في هذا الموقف العظيم. فإذا غربت الشمس وتحقق من غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: أيها الناس السكينة السكينة. وقال حينما سمع زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل: أيها الناس عليكم السكينة. فإن البر ليس بالإيضاع. ومن هنا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطأ بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر. فعن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقال عروة بن مضرس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وإذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه وليس ولا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يتحلل بعمرة. وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه، ويحج عاما قابلا ويهدي، يحج عاما قابلا ويهدي. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالوقوف بعرفة، وعرفة الوقوف بعرفة هو ركن الحج، ركن الحج الأعظم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. ومما ينبغي للحاج أن ينتبه له وهو عدم البقاء في عرنة، وعرنة ليست من عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم وارتفعوا عن بطن عرنة. وقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله والتحقيق أن عرنة ليست من عرفة، فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك. وقال الشيخ ابن باز يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، لكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه. أما إذا لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهو ليس له حج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بطن عرنة على خلاف هل هو من عرفة أم لا، يقول بطن عرنة من عرفة على رأي الشيخ، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وكلها موقف إلا بطن عرنة. ولو وقف في الوادي أي وادي عرنة ودفع منه فحجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا وإن كان منها تأريخا. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. واختلف العلماء فيما قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس، الوقوف بعرفة هل هو وقت للوقوف أو لا، على قولين. القول الأول وقت ما قبل الزوال يوم عرفة ليس وقتا للوقوف، وبه قال جمهور أهل العلم، وحجة الجمهور حديث عروة بن مضرس الذي مر معنا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي لفظ الترمذي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال جمهور العلماء: والمراد بالنهار في حديث عروة ما بعد الزوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله. قالوا: ففعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله أو نهارا. قال سماحة الشيخ ابن باز: وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل. وقال سماحة الشيخ ابن باز: من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف. القول الثاني أن أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية. وقال ابن قدامة في المغني: وأما أولها أي الوقوف بعرفة فمن طلوع الفجر يوم عرفة، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز في كلامه عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال: ولكن الجمهور على خلافه، وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط. فعلم أن القول بإجزاء الوقوف قبل الزوال من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا ما رجحه شيخنا النجمي رحمه الله بأن الوقوف يبدأ من الزوال بعد الزوال. كذلك الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة والقصر في منى، هل يكون لجميع الحجاج المكيين أم غير وغيرهم، أم هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم؟ أولا الجمع في عرفات وفي مزدلفة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. وقال: وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع أي مزدلفة بين المغرب والعشاء، ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره كما قال ابن قدامة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. هذا في مسألة الجمع. وقال النووي يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك أي في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، وقد اختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر. ومن أهل العلم من رجح على أن الجمع هو بسبب النسك، لذلك حتى من كان من أهل مكة حاجا فإنه يجمع ويقصر، الجمع في عرفات جمع تقديم، والجمع في مزدلفة جمع تأخير، وأما مسألة القصر في عرفة والمزدلفة ومنى فقد اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعطاء ومجاهد والزهري وغيرهم، قالوا يتم أهل مكة صلاتهم في عرفة ومزدلفة ومنى، وحجتهم تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة، وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك. القول الثاني وهو قول مالك وأصحابه والقاسم والسالم الأوزاعي، قالوا يقصر أهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى، وحجتهم ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أو سفر قوم سفر. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات، أئمة ثقات. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون، وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء. ولا يخفى أن ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وقال سماحة الشيخ ابن باز وأهل مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة ومزدلفة ويقصرون في منى مع الحجاج، والأقرب والله أعلم أن هذا من أجل شعائر الحج لا من أجل السفر، يقول الشيخ ابن باز، ويحتمل أنه من أجل السفر، لكن يشكل عليه أنهم قصروا بمنى، ويجاب على ذلك أنهم في طريقهم إلى عرفات. قال الشيخ ابن باز والأظهر والله أعلم أن هذا القصر والجمع من أجل الحج أي من أجل النسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ومنهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عبادات الخمس إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك يقول شيخ الإسلام، والحج مع هؤلاء. ثم رجح ذلك رحمه الله ورجح ذلك في الفتاوى ورجح ذلك في الفتاوى، فأهل مكة يقصرون في منى ويجمعون ويجمعون كذلك ويقصرون في عرفات وفي مزدلفة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم عرفة. وكذلك مما يجب الجمع بين الليل والنهار، من كان في عرفة قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس بعد ذلك يخرج من عرفات إلى مزدلفة. أما من وقف بعد الزوال وخرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الجمع بين الليل والنهار. ومن أدرك عرفات في الليل وقف في الليل صح وقوفه وليس عليه شيء، صح وقوفه وليس عليه شيء. كذلك يوم عرفة قد اختلف العلماء في صحة وقوف المغمي عليه بعرفة حتى يخرج منها على قولين. القول الأول أنه لا يصح وقوف المغمي عليه بعرفة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحجتهم أن المغمي عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه. ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه المسألة. القول الثاني يصح وقوف المغمي عليه، وبه قال مالك أبو حنيفة وعطاء، قال الشنقيطي رحمه الله وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته بصحة وقوفه، لأنه لا تشترط له نية تخصها أي الوقوف بعرفة، وأن الصواب صحة وقوفه، فلا مانع من صحته من المغمي عليه كما يصح من النائم. وكذلك اختلف أهل العلم في من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها من عرفات هل يصح حجه، على قولين. القول الأول أنه يصح، وهو مذهب الجمهور كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا يصح وقوفه بعرفة. قال ابن قدامة وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. القول الثاني لا يصح وقوفه إذا لم يعلم أنها عرفة، ذكر هذا القول ابن قدامة عن أبي ثور، لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة، والأقرب هو قول الجمهور أنه يصح وقوفه. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الزمن الوقوف بعرفة عن طريق الجو، كأن يقف بعرفة في الطائرة. ورجح أهل العلم صحة وقوفه، لأن الهواء يتبع القرار، لأن الهواء يتبع القرار إذا وقف بعرفة عن طريق الجو. هذه بعض الأحكام المتعلقة بعرفة. ويوم عرفة ينبغي الإنسان أن يتفرغ بعد الزوال ويجتهد في الدعاء، فهو يوم تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، فما أحرى العباد أن يجتهدوا في هذا اليوم العظيم بالدعاء والتضرع إلى الله والابتهال والالتجاء إليه جل وعلا. وكذلك غير الحاج يسن له في يوم عرفة أن يصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم احتسب على الله، أي صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهل هذا التكفير خاص بالصغائر أم يشمل الصغائر والكبائر؟ القول الصحيح أنه خاص بالصغائر، قوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية ما لم تغش الكبائر. فإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، وأن التكفير مشترط لاجتناب الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فيشرع ويسن صيام يوم عرفة، كما يشرع كذلك ويجتهد في الصيام في كل التسع، وفي يوم عرفة آكد الصيام، وكذلك يجتهد الدعاء سواء حاجا أو مقيما، يكثر من الدعاء في هذه العشر، والتضرع إلى الله عز وجل، والدعاء من أنواع العبادة ومن الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثي إليكم في هذا اليوم الطيب من هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، حديثي إليكم في هذه الكلمة التي رتبها ونظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة عن أحكام الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو أعظم أحكام أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومن أحكام الوقوف بعرفة أنه إذا وصل الحاج إلى قبيل عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله عنه: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم، فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وإن لم يتيسر النزول بها أي بنمرة فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة. فإذا زاغت الشمس، إذا زالت الشمس، سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه تعالى، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي مع الإمام صلى مع جماعة أخرى. إذا زالت الشمس جمعا وقصرا في وقت الأولى ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها. والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهدا في الدعاء. قال أسامة رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، ولم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وقد حث صلى الله عليه وسلم أمته على الدعاء ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للحاج ألا يفوت هذه الفرصة العظيمة، فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتوبة والاستغفار إلى أن تغرب الشمس، ويدعو لما شاء من خير الدنيا والآخرة. يدعو في هذه المواطن العظيمة، في عرفات وفي المشعر الحرام وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية وعلى الصفا والمروة، وفي كل موطن للدعاء في كل زمان ومكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فيوم عرفة يوم عظيم، ينبغي أن يجتهد الحاج في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. ومن الأفضل أن يكون الحاج يوم عرفة مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن ناسا شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون. وفي إفطار الحاج في يوم عرفة من الفوائد أنه يتقوى بذلك على الدعاء والتضرع والتذلل لله تعالى، ويزيد نشاطه في هذا الموقف العظيم. فإذا غربت الشمس وتحقق من غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: أيها الناس السكينة السكينة. وقال حينما سمع زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل: أيها الناس عليكم السكينة. فإن البر ليس بالإيضاع. ومن هنا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر. فعن عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقال عروة بن مضرس: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقد تم حجه وقضى تفثه. وإذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه وليس ولا شيء عليه. ولكن الأفضل أن يتحلل بعمرة، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه، ويحج عاما قابلا ويهدي، يحج عاما قابلا ويهدي. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالوقوف بعرفة. وعرفة، الوقوف بعرفة هو ركن الحج، ركن الحج الأعظم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. ومما ينبغي للحاج أن ينتبه له وهو عدم البقاء في عرنة، وعرنة ليست من عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: وارتفعوا عن بطن عرنة. وقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن عرنة ليست من عرفة، فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك. وقال الشيخ ابن باز: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، لكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه. أما إذا لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهو ليس له حج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بطن عرنة على خلاف هل هو من عرفة أم لا. يقول: بطن عرنة من عرفة على رأي الشيخ، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكلها موقف إلا بطن عرنة. ولو وقف في الوادي، أي وادي عرنة، ودفع منه فحجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا، وإن كان منها تأريخا. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. واختلف العلماء فيما قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس الوقوف بعرفة هل هو وقت للوقوف أو لا، على قولين. القول الأول: وقت ما قبل الزوال يوم عرفة ليس وقتا للوقوف، وبه قال جمهور أهل العلم. وحجة الجمهور حديث عروة بن مضرس الذي مر معنا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وفي لفظ الترمذي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفته. قال جمهور العلماء: والمراد بالنهار في حديث عروة ما بعد الزوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله. قالوا: ففعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله أو نهارا. قال سماحة الشيخ ابن باز: وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل. وقال سماحة الشيخ ابن باز: من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف. القول الثاني أن أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية. وقال ابن قدامة في المغني: وأما أولها أي الوقوف بعرفة فمن طلوع الفجر يوم عرفة، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز في كلامه عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال: ولكن الجمهور على خلافه، وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. فعلم أن القول بإجزاء الوقوف قبل الزوال من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا ما رجحه شيخنا النجمي رحمه الله بأن الوقوف يبدأ من الزوال بعد الزوال. كذلك الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة والقصر في منى، هل يكون لجميع الحجاج المكيين أم غير وغيرهم، أم هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم؟ أولا الجمع في عرفات وفي مزدلفة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. وقال: وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع أي مزدلفة بين المغرب والعشاء، ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره كما قال ابن قدامة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. هذا في مسألة الجمع. وقال النووي: يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك، أي في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، وقد اختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر. ومن أهل العلم من رجح على أن الجمع هو بسبب النسك، لذلك حتى من كان من أهل مكة حاجا فإنه يجمع ويقصر. الجمع في عرفات جمع تقديم، والجمع في مزدلفة جمع تأخير، أما مسألة القصر في عرفة والمزدلفة ومنى فقد اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعطاء ومجاهد والزهري وغيرهم، قالوا يتم أهل مكة صلاتهم في عرفة ومزدلفة ومنى، وحجتهم تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة، وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك. القول الثاني وهو قول مالك وأصحابه والقاسم وسالم الأوزاعي، قالوا يقصر أهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى، وحجتهم ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أو سفر قوم سفر. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات، أئمة ثقات. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون، وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء. ولا يخفى أن ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وقال سماحة الشيخ ابن باز: وأهل مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة ومزدلفة، ويقصرون في منى مع الحجاج، والأقرب والله أعلم أن هذا من أجل شعائر الحج لا من أجل السفر، يقول الشيخ ابن باز، ويحتمل أنه من أجل السفر، لكن يشكل عليه أنهم قصروا بمنى، ويجاب على ذلك أنهم في طريقهم إلى عرفات. قال الشيخ ابن باز: والأظهر والله أعلم أن هذا القصر والجمع من أجل الحج، أي من أجل النسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم، ومنهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس، إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك، يقول شيخ الإسلام، والحج مع هؤلاء. ثم رجح ذلك رحمه الله، ورجح ذلك في الفتاوى، ورجح ذلك في الفتاوى. فأهل مكة يقصرون في منى ويجمعون كذلك، ويقصرون في عرفات وفي مزدلفة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم عرفة. وكذلك مما يجب الجمع بين الليل والنهار، من كان في عرفة قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس بعد ذلك يخرج من عرفات إلى مزدلفة. أما من وقف بعد الزوال وخرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الجمع بين الليل والنهار. ومن أدرك عرفات في الليل وقف في الليل صح وقوفه وليس عليه شيء، صح وقوفه وليس عليه شيء. كذلك يوم عرفة قد اختلف العلماء في صحة وقوف المغمي عليه بعرفة حتى يخرج منها على قولين. القول الأول أنه لا يصح وقوف المغمي عليه بعرفة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحجتهم أن المغمي عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه. ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه المسألة. القول الثاني يصح وقوف المغمي عليه، وبه قال مالك أبو حنيفة وعطاء. قال الشنقيطي رحمه الله: وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته، أي بصحة وقوفه، لأنه لا تشترط له نية تخصها، أي الوقوف بعرفة، وأن الصواب صحة وقوفه، فلا مانع من صحته من المغمي عليه كما يصح من النائم. وكذلك اختلف أهل العلم في من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها من عرفات، هل يصح حجه؟ على قولين. القول الأول أنه يصح، وهو مذهب الجمهور، فمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يصح وقوفه بعرفة. قال ابن قدامة: وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. القول الثاني لا يصح وقوفه إذا لم يعلم أنها عرفة، ذكر هذا القول ابن قدامة عن أبي ثور. لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة. والأقرب هو قول الجمهور أنه يصح وقوفه. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الزمن الوقوف بعرفة عن طريق الجو، كأن يقف بعرفة في الطائرة. ورجح أهل العلم صحة وقوفه لأن الهواء يتبع القرار، لأن الهواء يتبع القرار إذا وقف بعرفة عن طريق الجو. هذه بعض الأحكام المتعلقة بعرفة. ويوم عرفة ينبغي الإنسان أن يتفرغ بعد الزوال ويجتهد في الدعاء، فهو يوم تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة. فما أحرى العباد أن يجتهدوا في هذا اليوم العظيم بالدعاء والتضرع إلى الله والابتهال والالتجاء إليه جل وعلا. وكذلك غير الحاج يسن له في يوم عرفة أن يصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله، أي صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهل هذا التكفير خاص بالصغائر أم يشمل الصغائر والكبائر؟ القول الصحيح أنه خاص بالصغائر، قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. فإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، وأن التكفير مشترط لاجتناب الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فيشرع ويسن صيام يوم عرفة، كما يشرع كذلك ويجتهد في الصيام في كل التسع، وفي يوم عرفة آكد الصيام. وكذلك يجتهد الدعاء سواء حاجا أو مقيما، يكثر من الدعاء في هذه العشر والتضرع إلى الله عز وجل، والدعاء من أنواع العبادة ومن الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.